بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونبدأ من هذا اليوم ونحن في أواخر شهر ذي الحجة من سنة 39 و400 ألف للهجرة. نبدأ في المجلد الرابع من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ما يتعلق بمفصل الاعتقاد. والكلام موصول في تقرير مذهب السلف، خاصة في باب أسماء الله وصفاته. يقول: سئل رحمه الله: ما قولكم في مذهب السلف في الاعتقاد ومذهب غيرهم من المتأخرين؟ ما الصواب منهما؟ وما تنتحلونه أنتم من المذهبين؟ وفي أهل الحديث هل هم أولى بالصواب من غيرهم؟ وهل هم المرادون بالفرقة الناجية؟ وهل حدث بعدهم علوم جهلوها وعلمها غيرهم؟ فأجاب: الحمد لله، هذه المسائل بسطها يحتمل مجلدات، لكن نشير إلى المهم منها، والله الموفق. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد شهد الله لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان بالإيمان، فعلم قطعا أنهم المراد بالآية الكريمة. فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فحيث تقرر أن من اتبع غير سبيلهم ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم، فمن سبيلهم في الاعتقاد الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه. تلاحظ أول ما بدأ ابن تيمية جوابه بأن اتباع السلف أصل عظيم مقرر في القرآن الكريم، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإخوة المخالف في هذا الباب يستدل أيضا بآيات من القرآن، ثم إذا ذكرت له بعض الآيات يقول: هذه تأويلها وتفسيرها كذا وكذا. طيب، ما الذي يقطع هذا الخلاف؟ الرجوع إلى فهم السلف. فهذه أقوى حجة في هذا الباب، أقوى حجة في باب الأسماء والصفات، أن نفهم هذا الباب على فهم السلف الذين شهد الله تعالى لهم بالإيمان. وما يتحقق رضا الله تعالى عمن جاء بعدهم إلا إذا اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم الآن الخطوة الثانية في الجواب، يبين أن حقيقة مذهب السلف في باب الأسماء والصفات هو إثبات الأسماء والصفات كما ذكر هنا، قال: من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لها ولا تفسير لها. طبعا لما تأتي هذه الكلمة في كلام العلماء والسلف في باب الأسماء والصفات: ولا تفسير لها، إيش مقصود ولا تفسير لها؟ نعم، يعني التأويل الباطل، يعني التفسير الباطل، يعني تأويل الصفات عن ظاهرها بدون دليل، هذا المقصود ولا تفسير لها. ليس المقصود نفي المعنى، لأن هذا مما يستدل به المفوضة الذين يقولون هذه الآيات لا معاني لها، لأن السلف قالوا لا تفسير لها، فهذا خطأ. والله تعالى أمرنا بتدبر القرآن كله، وأعظم ما في القرآن آيات الصفات، فكيف يكون لا معاني لها؟ قال ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها، وهذا يوضح كلامه السابق. قال ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين، بل أمروها كما جاءت، أمروها لما، وهذا كما جاء عن السلف، قال أمروها كما جاءت بلا كيف. فلما يقولون كما جاءت، إذن هي جاءت لإيش؟ لمعاني. فقولهم أمروها كما جاءت هذا فيه إثبات المعنى، أن هذه النصوص تشتمل على معاني نفهمها ونثبتها نؤمن بها. ثم قالوا بلا كيف، يعني بلا تحديد للكيفية وتشبيه وتمثيل. قال وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها. نعم، وكذلك لما يقول ومعناها إلى المتكلم بها، المراد هنا حقيقة المعنى، يعني كيفية المعنى، وأما ظاهر المعنى فهو معلوم عند من يقرأ هذه الآيات ويسمعها. ثم ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يدل على أن هذا هو مذهب السلف. قال وقال بعضهم، وهذا جاء عن الزهري، قال ويروى عن الشافعي، قال آمنت بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، وعلموا أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه فصدقوه، ولم يعلموا حقيقة معناها. والمراد بحقيقة المعنى ماذا؟ كيفية. فسكتوا عما لم يعلموا، وأخذ ذلك الآخر عن الأول، ووصى بعضهم بعضا بحسن الاتباع والوقوف حيث وقف أولهم، وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن طريقتهم، وبينوا لنا سبيلهم ومذهبهم، ونرجو أن يجعلنا الله تعالى ممن اقتدى بهم في بيان ما بينوه وسلوك الطريق الذي سلكوه، آمين. والدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه، قال أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل مصدق لها مؤمن بها قابل لها غير مرتاب فيها ولا شاك في صدق قائلها، ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها، ولا تأولوه ولا شبهوه بصفات المخلوقين، إذ لو فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنهم، ولم يجز أن يكتم بالكلي، أن يكتم بالكلية، إذ لا يجوز التواطؤ على كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته لجريان ذلك في القبح مجرى التواطؤ على نقل الكذب وفعل ما لا يحل. فالسلف نقلوا إلينا القرآن، طيب هذه كما يزعم المعطلة ظاهر أحاديث وآيات الصفات التشبيه والكفر، طيب لو كان هو هذا هو الظاهر لا أول هذه الصفات وبينوا حقيقة معناها، فلما لم يتكلموا في هذا علم أنهم أجروها على ظاهرها. وما يمكن أن ما ينقل لنا هذا، لأن هذا في حفظ للدين، وهذا يشبه التواطؤ على نقل الكذب كما ذكر ابن تيمية. قال بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابه بالغوا في كفه، تارة بالقول العنيف، وتارة بالضرب، وتارة بالإعراض الدال على شدة الكراهة لمسألته. ولذلك لما بلغ عمر رضي الله عنه أن صبيغا يسأل عن المتشابه أعد له عراجين النخل، فبينما عمر يخطب قام فسأله عن الذاريات ذروة فالحاملات وقرا وما بعدها. وهذا الصبيغ كان يسأل ليس بنية الاستفهام والاستعلام والاستفادة أبدا، وإنما يسأل بنية فاسدة، وهي أنه يسأل عن أمور ربما يشتبه معناها على بعض الناس. فكما قال الله تعالى وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلما سأل عن هذا عمر على المنبر قال: فنزل عمر فقال: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي في عيناك بالسيف، لأن الحلق كأنه إيش؟ من سيم الخوارج، كأن هذا الذي يريده، لكن ما تحقق أنه منهم. فقال: ثم أمر به فضرب ضربا شديدا بعراجين النخل، وبعث به إلى البصرة وأمرهم أن لا يجالسوه، فكان بها كالبعير الأجرب، لا يأتي مجلسا إلا قالوا: عزمة أمير المؤمنين. فتفرقوا عنه حتى تاب وحلف بالله ما بقي يجد مما كان في نفسه شيئا، فأذن عمر في مجالسته. فلما خرجت الخوارج أتى فقيل له: هذا وقتك، لأن الخوارج يتعلقون بالمشتبهات، ينزلون آيات الوعيد على المسلمين، وهذا من اتباع المتشابه. فقيل له: هذا وقتك. فقال: لا، نفعتني موعظة العبد الصالح. ذاق الضرب الشديد فتأدب. وهكذا بعض أهل البدع ما ينفع معه إلا أن يرفع حاله إلى السلطان. قال: ولما سئل مالك بن أنس رحمه الله تعالى فقيل له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك: وعلاه الرحضاء، يعني العرق. يقولون الرحضاء، فرق بينه وبين العرق، يعني العرق الذي يغسل الجسم يسمى الرحضاء، يعني تصبب عرقا تعظيما لله. انظر كيف كانوا يعظمون الله جل وعلا، كيف يتجرأ إنسان ضعيف حقير أن يسأل هذا السؤال، يقول: كيف استوى؟ قال: وانتظر القوم ما يجيء منه فيه، فرفع رأسه إلى السائل وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأحسبك رجل سوء. وأمر به فأخرج. فقال: ومن أول الاستواء بالاستيلاء فقد أجاب بغير ما أجاب به مالك، وسلك غير سبيله أو غير سبيله. وهذا الجواب من مالك رحمه الله في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات، مثل النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها. فيقال في مثل النزول: النزول معلوم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ف يعني إذا كان ثلث الليل الآخر، فالآن الذي يشوش عليك ويقول: كيف الآن الليل ثلث الليل الآخر يختلف في الأرض من مكان إلى مكان، وهذا يعني دائم، لا بد أن يكون في كل موضع أو في موضع من المواضع في الأرض يوجد عندهم ثلث الليل الأخير وهكذا دائما، فكيف تقولون الله ينزل في الثلث الأخير من الليل؟ فنقول: أصل السؤال هذا إيش؟ خطأ، لأنه بحث في ماذا؟ في الكيفية. أنت الآن تبحث في الكيفية، كما سأل هذا الرجل المالك كيف استوى، كأنك تقول يعني كيف ينزل. فنقول: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهكذا في كل الصفات، وهكذا يقال في سائر الصفات، إذ هي بمثابة الاستواء الوارد في الكتاب الوارد به الكتاب والسنة. فهذا إذن جواب مالك، هذا نص صريح في المسألة. والعجيب أن هؤلاء يعني يفسرون قول من مالك على يعني غير ظاهره، سبحان الله، مع أنه ظاهر في مراده الاستواء غير مجهول، غير مجهول. إذن ما الواجب علينا؟ الواجب أن نؤمن به. أما يقول الاستواء غير مجهول، يعني معلوم في اللغة غير مجهول، والكيف معقول، فرق بين المعنى والكيف، هذا هو منهج أهل السنة. قال: وثبت عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه قال: اتفق الفقهاء وكلهم من الشرق والغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. كما عرفنا إذا قالوا من غير تفسير يعني ماذا؟ التأويل الباطل، نعم، الذي فيه تحريف وتأويل للصفات. قال: ولا وصف ولا تشبيه كذلك. قال: فمن فسر شيئا من ذلك يريد يعني التأويل الذي وقع فيه المعتزلة والأشاعرة، لأن هذا هو الموجود في زمانهم. المخالفة في زمانهم جاءت في هذا الباب. فلما يقول فمن فسر شيئا من ذلك، ليس المقصود يفسر آيات الصفات تفسيرا صحيحا، لا، المقصود فمن فسر شيئا من ذلك يعني حرف معانيها. فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، انتهى. فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام كيف حكى الإجماع في هذه المسألة. ولا خير في من فيما خرج عن إجماعهم، ولو لزم التجسيم من السكوت عن تأويلها لفروا منه وأولوا ذلك. نعم، لأن المعطلة يقولون يلزم من إثبات ظاهرها التجسيم والتشبيه، فيقول ابن تيمية لو كانت التشبيه أو التجسيم يلزم لفر السلف من هذا وبينوا خطأ هذا اللازم، وضحوا للأمة حقيقة معاني هذه الآيات. قال فإنهم أعرف الأمة بما يجوز على الله وما يمتنع عليه. وثبت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أنه قال، صاحب عقيدة أهل الحديث، إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله وشهد له بها رسوله على ما وردت به الأخبار الصحاح ونقله العدول الثقات، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، ولا يكيفونها تكييف المشبه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية. وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف، ومن عليهم بالتفهيم والتعريف حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واكتفوا بنفي النقائص بقوله عز من قائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وقال سعيد بن جبير ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. وثبت عن الربيع بن سليمان أنه قال سألت الشافعي رحمه الله تعالى عن صفات الله تعالى فقال حرام على العقول أن تمثل الله تعالى، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الضمائر أن تعمق أو أن نعم يعني تتعمق في هذا الباب بالتكلف والنفي والتأويل، وعلى الخواطر أن تحيط، وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. وثبت عن الحسن البصري أنه قال لقد تكلم مطرف رحمه الله على هذه الأعواد بكلام ما قيل قبله ولا يقال بعده. قالوا وما هو يا أبا سعيد؟ قال الحمد لله الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف به نفسه. الحمد لله الذي من الإيمان به، كيف تحقق الإيمان بالله بأسماء الله وصفاته؟ أن تجهل الجهل بغير ما وصف به نفسه. كل ما لم يصف الله به نفسه فهذا لا يعني طبعا المقصود هنا الجهل بغير ما وصف به نفسه، يعني ما لم يرد إثباته فهذا مسكوت عنه. طبعا إذا كان معنى لا يحتمل إلا النقص المطلق فهذا ينفى عن الله، لا تأخذ سنة ولا نوم وغيرها من الصفات المذمومة. وأما ما لم يثبت ويعني يحتمل الكمال والنقص أو ليس فيه نقص لازم فهذا مسكوت عنه، الجهل به هو الإيمان. وقال سحنون من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به نفسه. وثبت عن الحميدي أبي بكر عبد الله بن الزبير هذا شيخ البخاري أنه قال أصول السنة، فذكر أشياء ثم قال وما نطق به القرآن والحديث، مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ولا نقف على ما وقف عليه القرآن. قال ونقف، نعم ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو جهمي. فتلاحظ أن يعني لما يذكر آية الصفات ثم يقول ولا نفسره، إيش معنى ولا نفسره إذن؟ لو كان التأويل لهذه الآيات هو الحق لما قال أبدا ولا نفسره. فالمقصود هو الإيمان بظاهرها، ومن زعم غير هذا فهو جهمي. السلف يطلقون أو يصفون كل من نفى الصفات سواء أولها، يعني يطلقون عليه هذا الوصف. نعم. قال فمذهب السلف رضوان الله عليهم إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها. إذن تلاحظ ابن تيمية في هذا الجواب، يعني وإن نقل نقولات مختصرة لكنها مهمة، لأن المخالف يقول لك وين أن السلف أثبتوا هذا، وهذا لجهله في الحقيقة، لكن كتب الاعتقاد مليئة بهذه الآثار كما نقل ابن تيمية شيئا منها. فهذه نقولات واضحة عن أئمة السلف، بعض أئمة السلف في إثبات الصفات لله جل وعلا. إذن فمذهب السلف رضوان الله عليهم إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات، وعلى هذا مضى السلف كلهم. نعم، نثبت الصفة وأنها موجودة وأنها يعني بمعناها المفهوم بدون يعني التحريف أو التكييف. قال ولو ذهبنا نذكر ما اطلعنا عليه من كلام السلف في ذلك لخرجنا عن المقصود في هذا الجواب. فمن كان قصده الحق وإظهار الصواب اكتفى بما قدمناه، ومن كان قصده الجدال والقيل والقال والمكابرة لم يزده التطويل إلا خروجا عن سواء السبيل، والله الموفق. سبحان الله، يعني الذي حقا يعني يتأمل في كلام السلف في هذا الباب ما له إلا أن يسلم. قال وقد ثبت ما ادعيناه من مذهب السلف رضوان الله عليهم بما نقلناه جملة عنهم وتفصيلا. قال واعتراف العلماء من أهل النقل كلهم بذلك، ولم أعلم عن أحد منهم خلافا في هذه المسألة، بل لقد بلغني عمن ذهب إلى التأويل لهذه الآيات والأخبار من أكابرهم الاعتراف بأن مذهب السلف فيها ما قلناه، ورأيته لبعض شيوخ في كتابه. قال يعني هذا بعض ينقل عن المعطلة الآن، عن بعض الأشاعرة، يقول اختلف أصحابنا في أخبار الصفات، فمنهم من أمرها كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل مع نفي التشبيه عنها، وهو مذهب السلف. هذا مسلك الأول طبعا، ومنهم يذكر إيش مسلك التأويل. قال فحصل الإجماع على صحة ما ذكرناه بقول المنازع والحمد لله، يعني حتى المنازع يثبت أن هذا مذهب السلف. وهذا تجده مثلا في كلام النووي رحمه الله، مثلا يذكر شيء من هذا، يذكر أن أصحابنا اختلفوا في هذه الأخبار والآيات، ومذهب السلف أنهم يمرونها كما جاءت. وإن كان في آخر حياته أيضا يعني رجع رحمه الله تعالى رجوعا يعني واضحا إلى مذهب السلف، والله أعلم. قال وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال، هذا ابن الماجشون من أصحاب مالك، قال عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، فإن السنة إنما جعلت ليستن بها ويقتصر عليها، وإنما سنها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطأ والحمق والتعمق، فارض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشفها أقوى، وبتفصيلها لو كان فيها أحرى، وإنهم لهم السابقون، قد بلغهم عن نبيهم ما يجري من الاختلاف بعد القرون الثلاثة، فلئن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم واختار ما نحته فكره على ما تلقوه عن نبيهم وتلقاه عنهم من تبعهم بإحسان. ولقد وصفوا منه ما يكفي وتكلموا منه بما يشفي، فمن دونهم مقصر ومن فوقهم مفرط. لقد قصر دونهم أناس فجفوا، وطمح آخرون فاغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. تأمل يعني في وصية هؤلاء بلزوم منهج السلف، لأنها أقوى حجة في هذا الباب حقا. لذلك كما تعرفون في مناظرة الأذرمي يعني في خلق القرآن مثلا، يعني من يقولون انقطعت يعني الحجة إلا لما يعني أرجعهم إلى فهم السلف، قال هذا الذي أنتم عليه، هل قال به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يقولوا به؟ قال إذا قالوا ما قالوا به، طيب كيف تكونون أهدى منهم؟ طيب قالوا به، طيب إذا قالوا به هل تكلموا به أو سكتوا عنه؟ فإذا قال مخالف تكلموا به، طيب أين كلامهم؟ طيب إذا قال يقولون سكتوا عنه، يقول أفلا يسع كما وسعه، خلاص اسكت كما سكتوا. فانقطع المخالف بهذا ابن أبي دؤاد وغيره من يعني أئمة المعتزلة. قال وأما كونهم أعلم ممن بعدهم وأحكم، وأن مخالفهم أحق بالجهل والحشو، يعني الكلام الزائد الذي لا قيمة له، فنبين ذلك بالقياس المعقول من غير احتجاج بنفس الإيمان بالرسول، كما قال الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فأخبر أنه سيريهم الآيات المرئية، أنه سيريهم الآيات المرئية المشهودة حتى يتبين لهم أن القرآن حق، ثم قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. كأن قوله إذن سنريهم آياتنا في الآفاق هذا دليل إيش؟ العقل. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، هذا دليل النقل، أن الله تعالى يعني أمر بعبادته وبين الحق في كتابه. قال أي بإخبار الله، نعم بإخبار الله ربك في القرآن وشهادته بذلك. فنقول من المعلوم، يعني هذا دليل عقلي لطيف هنا يذكر ابن تيمية، على أن السلف هم أعلم ممن خالفهم. فنقول من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال ويمتازون عنهم بما ليس عندهم، فإن المنازع لهم لا بد أن يذكر فيما يخالفهم فيه طريقا أخرى، مثل المعقول والقياس والرأي والكلام والنظر والاستدلال والمحاجة والمجادلة والمكاشفة والمخاطبة والوجد والذوق ونحو ذلك. وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها. سبحان الله، تأمل ما نفاها مطلقا، لأن بعض هذه الطرق صحيح. والمقصود هنا بأهل الحديث ليس أهل الحديث خلاف يعني الفقهاء، لا، وإنما يعني من تمسك بالسنة، يعني ضد أهل الحديث هنا المتكلمون من المعطلة، نعم أهل يعني من يعني سلك سبيل الرأي في هذا الباب، وإلا فمن يعني اتبع السنة يعني في يعني عقيدته وفي الفقه والأحكام فهذا من أهل الحديث. الأمة الأربعة من أهل الحديث على هذا. قال وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها، فهم أكمل الناس عقلا وأعدلهم قياسا وأصوبهم رأيا وأسدهم كلاما وأصحهم نظرا وأهداهم استدلالا وأقومهم جدلا وأتمهم فراسة وأصدقهم إلهاما وأحدهم بصرا ومكاشفة وأصوبهم سمعا ومخاطبة وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقا. وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم، ولأهل السنة والحديث بالنسبة إلى سائر الملل. فكل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسد عقلا وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال. سبحان الله. نعم، يعني الآن تجد بعض علماء الغرب بعد طول زمان في العلوم يقول نهاية هذه العلوم تثبت أن لهذا الكون خالقا عظيما. يا الله، الآن اكتشفت هذا بعد طول زمان وشيبة وتعب. طيب، هذا يعلمه الصغير عند المسلمين. يعني هذه حقائق بينها القرآن، بل هناك حقائق كونية الآن يكتشفونها بعد طول زمان وتجارب وصرف يعني أموال طائلة، ثم إذا بالقرآن يشير إليها إشارات لطيفة. سبحان الله. فالحقيقة العلوم والأعمال النافعة تجدها يعني عند المسلمين، وكذلك أهل السنة والحديث تجدهم كذلك متمتعين هكذا، يتمتعون بهذه العلوم والأعمال، وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت، قال وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه. سبحان الله، يعني العقيدة السليمة لها أثر في سلامة العقل، في صحة الإدراك وقوته، لأنك لما تتدبر كلام الله يكون في قلبك نور من الله، فيزيدك الله هدى وقوة في التفكر والتأمل. وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم. تأمل، قال ولهديناهم صراطا مستقيما. كيف جاءت هذه الهداية؟ بفعل ماذا؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني بالعمل الصالح. فالعمل الصالح طريق عظيم للهداية وزيادة العلم واليقين وصحة الإدراك. قال وهذا يعلم تارة بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم، فلا تجد مسألة خولفوا فيها إلا وقد تبين أن الحق معهم، وتارة بإقرار مخالفيهم ورجوعهم إليهم دون رجوعهم إلى غيرهم، أو بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال والجهل، وتارة بشهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض، وتارة بأن كل طائفة تعتصم بهم فيما خالفت فيه الأخرى، وتشهد بالضلال على كل من خالفها أعظم مما تشهد به عليهم. فأما شهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض فهذا أمر ظاهر معلوم بالحس والتواتر لكل من سمع كلام المسلمين. لا تجد في الأمة عظم أحد تعظيما أعظم مما عظموا به، ولا تجد غيرهم يعظم إلا بقدر ما وافقهم فيه، كما لا ينقص إلا بقدر ما خالفهم. سبحان الله. فالعزة والظهور والتعظيم لأهل السنة، وهذا أمر معلوم بين عامة المسلمين. ثم برهن على هذا فقال حتى إنك تجد المخالفين لهم كلهم أو كل نعم حتى إنك تجد المخالفين لهم كلهم وقت الحقيقة يقر بذلك، كما قال الإمام أحمد آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز. لماذا؟ قال فإن الحياة بسبب اشتراك الناس في المعاش يعظم الرجل طائفته، فأما وقت الموت فلا بد من الاعتراف بالحق من عموم الخلق، ولهذا لم يعرف في الإسلام مثل جنازته، جنازة الإمام أحمد رحمه الله. قال مسح المتوكل موضع الصلاة عليه فوجد 1,600,000، يعني كم؟ 1,600,000. هذا تخيل في زمن الإمام أحمد، يعني هذا ما يتصوروا عقل في زمانهم أن يجتمع الناس في مكان واحد بهذا الاجتماع الهائل. قال سوى من صلى في الخانات والبيوت وأسلم يومئذ من اليهود والنصارى 20,000، الله أكبر، الله أكبر. رجل يموت فيسلم بسبب موته وبسبب جنازته، رؤية جنازته 20,000 من اليهود والنصارى، وهو إنما نبل عند الأمة باتباع الحديث والسنة. يقولون مما يشبه جنازة الإمام أحمد في هذا الزمان جنازة الشيخ بن باز رحمه الله، فصلى عليه كذلك في الحرم ملايين من الناس اجتمعوا في جنازته. يعني أنا أذكر يعني كنت في الحرم هناك يوم الجمعة والناس يأتون مبكرين لحجز الأماكن من الساعة 9 صباحا، الحرم بدأ يمتلئ، فامتلأ الحرم كأنه في الحج، كأنه موسم حج، حتى ما استطعنا أن نصل المقبرة أصلا وأن نتبع الجنازة من شدة الزحام، إلا بعد أن دفن وقت متأخر. وصلوا عليه في أقطار المسلمين عامة، يعني حتى ذكر بعض من ترجم له أنه ما عرف في التاريخ، في تاريخ الأمة، رجل صلي عليه أكثر من الشيخ بن باز رحمه الله، حتى من الأئمة السابقين، لأن الأئمة السابقين قد مات، يعني صلى عليهم في بعض البلاد الأخرى، لكن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى خاصة مع كثرة المسلمين في زماننا هذا صلوا عليه في أقطار العالم كله صلاة الغائب. فهذا يعني هذا بيدل على ماذا؟ أنتم شهداء الله في الأرض. فهذا أمر عظيم يدل عليه الواقع، وكفى بالله شهيدا. قال وكذلك الشافعي وإسحاق وغيرهما، وكذلك المتكلم بهذا الكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن تيمية رحمه الله تعالى لما مات أيضا تجد العجب في جنازته، حتى صلي عليه صلاة الغائب لما وصلهم خبر وفاته في كل البلدان، حتى ذكر في ترجمته أن أهل الصين صلوا عليه، تخيل وهو بالشام صلى عليه أهل الصين لما نقلت الأخبار بعد أشهر، صلوا عليه صلاة الغائب، ونودي الصلاة على ترجمان القرآن، هكذا نودي، يعني على ابن تيمية رحمه الله تعالى. فهذا ما يعلم يعني في الأمة، من صلي عليه بمثل هذا العدد الهائل إلا أئمة السنة والحديث. كم مات من الأئمة، من أئمة أهل الكلام، ممن كان له فضل ورجع إلى معتقد أهل السنة، لكن ما كان له مثل هذه العظمة. صحيح ممكن يجتمع على جنازته آلاف من الناس، لكن ما يصلون إلى هذا الحد الذي تشهد له الأمة بأكملها. فهذا دليل من واقع الحياة على أن هذا هو الحق. قال وكذلك الشافعي وأحمد وغيرهما، إنما نبلوا في الإسلام باتباع أهل الحديث والسنة، وكذلك البخاري وأمثاله إنما نبلوا بذلك، وكذلك مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وغيرهم، إنما نبلوا في عموم الأمة وقبل قولهم لما وافقوا فيه الحديث والسنة، وما تكلم في من وما تكلم فيه منهم إلا بسبب المواضع التي لم يتفق له متابعتها من الحديث والسنة، إما لعدم بلاغها إياه أو لاعتقاده ضعف دلالتها أو رجحان غيرها عليها. يعني أحيانا ربما يتكلم في أحد الأئمة، لماذا؟ سبحان الله، تجد لأنه خالف السنة الظاهرة في هذا الباب مثلا، فيخطأ مثلا في هذه المسألة. فقال وكذلك المسائل الاعتقادية الخبرية، لم ينبل أحد من الطوائف ورؤوسهم عند الأمة إلا بما معه من الإثبات والسنة. فالمعتزلة أولا وهم فرسان الكلام إنما يحمدون ويعظمون عند أتباعهم وعند من يغض الطرف عن مساويهم، لأجل محاسنهم عند المسلمين بما وافقوا فيه مذهب أهل الإثبات والسنة والحديث وردهم على الرافضة بعض ما خرجوا فيه عن السنة والحديث من إمامة الخلفاء وعدالة الصحابة وقبول الأخبار وتحريف الكلم عن مواضع والغلو في علي ونحو ذلك. المعتزلة يعطلون الصفات كل الصفات، لكن لما ردوا على الرافضة هنا يعني حمدوا ويعني كما قال يحمدون ويعظمون عند أتباعهم لأنهم وافقوا أهل السنة في هذا الباب. ليس معنى هذا يعني تزكية المعتزلة، وإنما يعني بيان يعني عظم شأن السنة، ومن يتبع السنة هو المحمود. قال وكذلك الشيعة المتقدمون كانوا يرجحون على المعتزلة بما خالفوهم فيه من إثبات الصفات والقدر والشفاعة ونحو ذلك. هؤلاء الشيعة القدماء، أما المتأخرون فهم معتزلة. وكذلك كانوا يستحمدون بما خالفوا فيه الخوارج من تكفير علي وعثمان وغيرهما، وما كفروا به المسلمين من الذنوب، ويستحمدون بما خالفوا فيه المرجئة من إدخال الواجبات في الإيمان، ولهذا قالوا بالمنزلة وإن لم يهتدوا إلى السنة المحضة. وكذلك متكلمة أهل الإثبات مثل الكلابية والكرامية والأشعرية إنما قبلوا واتبعوا نعم واستحمدوا إلى عموم الأمة بما أثبتوه من أصول الإيمان من إثبات الصانع وصفاته وإثبات النبوة والرد على الكفار من المشركين وأهل الكتاب، يعني الرد على الملاحدة والفلاسفة وبيان تناقض حججهم. وكذلك استحمدوا بما ردوه على الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية من أنواع المقالات التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة نعم، لما ردوا على المعتزلة والجهمية استحمدوا بهذا، وإن كان يعني رد الأشاعرة يعني فيه شيء من الضعف كما بيّن هذا ابن تيمية، لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. قال فحسناتهم نوعان، لكنهم في الجملة عموما عندهم شيء من الخير إذا نظرنا في موافقتهم للسنة وردهم على باقي طوائف أهل البدع. قال فحسناتهم نوعان، إما موافقة أهل السنة والحديث، وإما الرد على من خالف السنة والحديث ببيان تناقض حججهم ولم يتبع. تأمل، يعني حسناتهم نوعان، إما موافقة أهل السنة والحديث أو الرد على من خالف السنة والحديث ولم يتبع أحد مذهب الأشعري ونحوه إلا لأحد هذين الوصفين أو كلاهما، وكل من أحبه وانتصر له من المسلمين وعلمائهم فإنما يحبه وينتصر له بذلك. فالمصنف في مناقبه الدافع للطعن واللعن عنه كالبيهقي والقشيري أبي القاسم وابن عساكر الدمشقي إنما يحتجون لذلك بما يقوله من أقوال أهل السنة والحديث أو بما رده من أقوال مخالفيهم، لا يحتجون له عند الأمة وعلمائها وأمرائها إلا بهذين الوصفين، ولولا أنه كان من أقرب بني جنسه إلى ذلك لألحقوه بطبقته الذين لم يكونوا كذلك كشيخه الأول أبي علي ولده أبي هاشم، يعني من المعتزلة، إن كان في أول طوره من المعتزلة ثم ترك الاعتزال ويعني كان يثبت بعض الصفات وينفي بعضها ثم انتقل إلى يعني عقيدة أهل السنة في الجملة في إثبات الصفات. فلما يدافعون عنه يذكرون مناقبه يذكرون حاله الأخير في موافقته للسنة والحديث. قال لكن كان له من موافقة مذهب السنة والحديث في الصفات والقدر والإمامة والفضائل والشفاعة والحوض والصراط والميزان، وله من الردود على المعتزلة والقدرية والرافضة والجهمية وبيان تناقضهم ما أوجب أن يمتاز بذلك عن أولئك ويعرف له حقه وقدره. قد جعل الله لكل شيء قدرا، وبما وافق فيه السنة والحديث صار له من القبول نعم من القبول والأتباع ما صار، لكن الموافقة التي فيها قهر المخالف وإظهار فساد قوله هي من جنس المجاهد المنتصر. فالراد على أهل البدع مجاهد حتى كان يحيى ابن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد، الذب عن السنة أفضل من الجهاد، لأن الجهاد بالعلم والحجة هو أصل الجهاد بالسيف والسنان والقوة. فإذا استقام الجهاد العلمي استقام الجهاد العملي، ولا يقوم الجهاد العملي إلا على ساق الجهاد العلمي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالجهاد بدأ بجهاد الدعوة، الجهاد العلمي في مكة، وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم بعد ذلك لما تكونت قوة، نعم، حصل الجهاد العملي، الجهاد بالقوة. ثم إن الجهاد العلمي لا يطيقه إلا الخلص من عباد الله، ممن اصطفاهم الله تعالى فعلمهم مما شاء الله من العلوم النافعة من دين الله، واستعملهم في طاعته ونشر دينه. فهذا لا يطيقه أي أحد من الناس، بل عامة الناس لا يطيقون مثل هذا الجهاد، أن يصبر ويصابر على طلب العلم وحفظه والتفكر فيه والبحث عن العلم ثم العمل به والاتصاف به والتخلق به ثم الصبر على الدعوة إليه. هذا ما يكون إلا لمن وفقه الله، ونحن نسأل الله تعالى أن يستعملنا في شيء من طاعته وخدمة دينه، هذا فضل عظيم الإخوة. فهذا في الحقيقة من أفضل الجهاد عند الله جل وعلا. ثم قال: الذب عن السنة أفضل من الجهاد، يعني بالقوة. قال: والمجاهد قد يكون عدلا في سياسته وقد لا يكون، وقد يكون فيه فجور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. بخلاف الذي يذب عن السنة، ما يذب عن السنة ويبين الحق إلا العلماء أو الدعاة إلى الله تعالى، طلاب العلم. أما الذي يجاهد بالقوة فهذا قد يكون عنده شيء من التقصير والفسوق والعصيان، لكن يعني الحمد لله عنده حب للدين وحرقة على الدين وحماسة للدين، فقام ويريد أن يجاهد دافع عن دينه. قال: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قال: ولهذا مضت السنة بأن يغزى مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والجهاد عمل مشكور لصاحبه في الظاهر لا محالة، وهو مع النية الحسنة مشكور باطنا وظاهرا، وجه شكره نصره للسنة والدين. إذن هو ما شكر إلا لأنه نصر السنة والدين. فهكذا المنتصر للإسلام والسنة يشكر على ذلك من هذا الوجه. فحمد الرجال عند الله ورسوله وعباد المؤمنين بحسب ما وافقوا فيه دين الله وسنة رسوله وشرعه من جميع الأصناف، إذ الحمد إنما يكون على الحسنات، والحسنات هي ما وافق طاعة الله ورسوله من التصديق بخبر الله والطاعة لأمره، وهذا هو السنة. فالخير كله باتفاق الأمة هو فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد من تمسك بالسنة وأظهر السنة وحث الناس على اتباع السنة يرفعه الله. انظر إلى الشيخ المجدد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ما ارتفع إلا بخدمته للسنة، نذر حياته وعمره لتحقيق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الصحيح منه والضعيف، هذا عمله، مع بيان شيء من فقهها وحث الناس على السنة. نعم ربما، نعم ما في أحد معصوم، ربما يخطئ في بعض المسائل وما يكون قد وافق السنة على الحقيقة فيها، هذا يوجد في كل عالم وفي كل مجتهد، لكن من حيث الجملة والأصل والغالب أنه على السنة ويتبع السنة ويدعو إلى السنة ونذر حياته وبذل جهده في اتباع السنة. فانظر كيف رفعه الله حتى أصبح من أمة المسلمين. فإذا اتباع السنة وتعظيم السنة والإقبال على السنة، هذا الإخوة أعظم ما يرفعك عند الله. اترك الرفع عند الناس، ما تريد الدنيا والشهرة، وإنما هذا فضل الله تعالى. فمن وفقه الله لخدمة السنة واتباع السنة بالمعنى العام طبعا، يعني يعني العقيدة والدين الحق، حث الناس على طاعة الله وسلوك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المحمود عند الله جل وعلا. ومن تكلم فيه أو من تكلم فيه من العلماء والأمراء وغيرهم إنما تكلم فيه أو تكلم فيه أهل الإيمان بمخالفته السنة والشريعة، نعم، لأنه خالف حاد عن السنة والشريعة فيعني تكلموا فيه بالذم والطعن. نعم، وقت الأذان، لعلنا نقف هنا ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أنصار السنة وأتباعها، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.